قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أتناول فيه آيات من سورة البقرة بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تقدم الكلام على هذه الآية، على صدر هذه الآية الكريمة، على هذا القدر منها، وذكر هنالك أثناء الحديث أن الأمر بالكتابة بكتابة الدين، هذا الأمر على الاستحباب ليس على الإيجاب. قوله تعالى فاكتبوا أمر ندب وإرشاد، ليس أمر إيجاب وليس أمر إلزام. ومن الدليل على ذلك، على أنه ليس بأمر إيجاب وليس بأمر إلزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعرابي ولم يكتب الدين. ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أما الحديث الوارد الذي فيه ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره، ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرض رجلا ولم يكتب هذا الدين فالحديث وهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فهذا لأن الأمية كانت متفشية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس لا يقرؤون ولا يكتبون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وكذلك قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لا يقرؤون ولا يكتبون، وندر من كان يقرأ ويكتب. قال تعالى من ثم وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع كاتب من كتابة الديون التي بين الناس كما علمه الله فليكتب. من العلماء من قال هذه كالصدقة عن تعلم الكتابة، فكما أن الله علمك أيها الكاتب كيف تكتب، كما أن الله من عليك بهذه النعمة، فأنفق مما من به الله عليك، ومن ثم فاكتب بين الناس. وهكذا كل منعم عليه أن يقدم شكرا للنعم. قال فريق من العلماء من جنس تلك النعم، فالمنعم عليه بمال ينفق من هذا المال، المنعم عليه بعلم ينفق من هذا العلم، المنعم عليه بجاه وسلطان ينفق من هذا الجاه ومن ذاك السلطان في الشفاعات الحسنة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الكاتب، كما أن الله سبحانه من عليك وعلمك كيف تكتب، فاكتب إذا طلب منك أن تكتب. قال تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب، كما علمه الله فليكتب، كما علمه الله فليكتب. ومن العلماء من قال كما علمه الله عائدة على الكتابة، والوجهان صحيحان والله أعلم. قال تعالى وليملل الذي عليه الحق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قلت الشيخ من
قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي أن الذي عليه الحق، الذي هو مدين، الذي هو مقترض، هو الذي يملي على الكاتب فيقول أنا فلان اقترضت مبلغ كذا وكذا من فلان أسددها يوم كذا وكذا على ما هو على ما هو معهود ومعلوم من صيغ المكاتبات. قال وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا تنقص شيئا يا أيها المدين وأنت تملي على الكاتب، لا تنقص شيئا بل اكتب كل ما أخذته ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، إذا كان المقترض سفيها أو ضعيفا ضعيف العقل أو لا يستطيع أن يمل هو لإما لعلة في فمه لعلة في لسانه لعدم فهمه، فليملي وليه بالعدل، وليه قريبه أخوه أبوه ابن عمه عمه جده، فليملي وليه بالعدل ويستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا في شهادات الأموال. شهادات الأموال تستلزم شهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو شهادة رجل وامرأتين، هكذا شهادات الأموال. ولكن هنالك شهادات أخرى تستلزم غير ذلك، فالحدود الشهادات فيها خاصة حد الزنا على سبيل المثال عافانا الله وإياكم منه يستلزم 4 شهود. قال تعالى في كتابه الكريم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالشهادات على الأموال تستلزم رجلين عدلين مرضيين من المسلمين. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي فشهادة رجل وشهادة امرأتين، فالمرأتان قامتا مقام الرجل في الشهادات على الأموال. وهذا لا يضطرد، ففي الشهادات على الحدود لا تكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فالعلماء يقولون وهنالك شبه إجماع على ذلك أن شهادة المرأة في الحدود ليست معتبرة من الأصل. شهادة المرأة على فلان أنها قد زنت أو على فلان أنه قد زنى قد رأته لا تعتمد في الحدود. قالوا لأن الحدود تدفع بالشبهات والمرأة قد تضل، وربنا يقول أن تضل إحداهما، فهنالك أمور فيها شيء من التفصيل. الشهادات على عقود الطلاق والنكاح عند الجمهور شهادة المرأة لا تصلح فيها. الشهادات على الحدود نقل الإجماع على أن شهادة المرأة لا تعتبر فيها. الشهادات على الأموال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل للآية الكريمة. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قامت امرأة وسألته وما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا يا رسول الله، فقال عليه صلوات الله وسلامه أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذاك من نقصان عقلها، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذاك من نقصان دينها. فالحاصل أن شهادة المرأة في الأموال تعتبر لكن على النصف من شهادة الرجل. أما في الرضاع فمن العلماء من اعتد بشهادة المرأة الواحدة لإثبات الرضاع، وذلك لمجيء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني تزوجت امرأة يا رسول الله ابنة إيهاب بن عزيز على ما أذكر، فجاءت امرأة سوداء وقالت إني أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك، أي دع زوجتك هذه عنك كيف وقد قيل، والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يعني.
وأنت طيبة.
لو سمحت يا عم الشيخ. ألو.
تفضلي.
أنا زوجي حلف علي أن أنا لو ما قمتش بالليل، أن أنا لو ما قمتش صليت بالليل ركعتين لله، فهو كان غضبان يعني، فهو راح قال لي لو ما قمتيش صليتي دلوقتي ركعتين لله هي إن هو يعني مش هيلمسني لمدة أسبوع في الفترة دي كلها، وهو دلوقتي يعني مش يعني هو حاسب إن ده إله يعني، ومش راضي لحد دلوقتي يلمسني بسبب إن هو ما عملش أي كفارة وكده، ففي أي كفارة لكده وده حلفان وده حرام عليه إن هو عمل حاجة زي كده، إن في ضرر للزوج أو حاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن أقسم أن لا يقربك لمدة أسبوع إذا لم تصلي ركعتين فله أن يرجع عن اليمين، يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكلون، إن عجز صام 3 أيام، هذا إن أراد أن يرجع إليك بالمساس خلال هذا الأسبوع قبل انقضائه. أما إذا أراد أن يمضي الأسبوع ولا يقربك فلا شيء عليه، لكن الأفضل له إن كان مستطيعا أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله بخير شيخ.
وإياكم بارك الله فيكم.
يا شيخ أبي أسألت عن الخشوع بالصلاة لو معي تمر.
نعم.
الخشوع بالصلاة يعني إذا شجعت الحين أدعي أنا سبحان ربي الأعلى.
يعني أنت تسأل عن ما يجلب الخشوع في الصلاة أو عن ماذا؟
يعني خشوع بالصلاة يعني يا شيخ، أنا بخشع بالصلاة، أخشع بالصلاة، يجينا الشيطان بس أنا أخشع بالصلاة إن شاء الله، بس شنو الدليل اللي يخليني خشع بالصلاة يا شيخ يعني إن شاء الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الخشوع في الصلاة فأمر مستحب ومحمود ومأمور به، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع في الصلاة مطلب علينا أن نحرص جميعا عليه، له أسباب، من هذه الأسباب أن تقبل على الصلاة وأنت خالي البال خالي الذهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، فإن كنت جائعا اقضي حاجتك من الطعام، إن كنت متعبا من بسبب البول أو الغائط فاقضي حاجتك حتى تقبل على الصلاة وتخشع في صلاتك ولا تكن منشغلا بما تعاني منه من جوع أو خبث، والله أعلم. وكذلك تصرف الأشياء الملونة من حولك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام مخططة، خميصة لها أعلام، فلما انقضت الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم، اتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي البيت المرق عليها تصاوير، فلما انقضت صلاته قال يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالحاصل أن هنالك أسباب للخشوع في الصلاة، منها ما ذكر أن نقبل على الصلاة غير منشغلين، لا بجوع ولا بخبث، لا ببول ولا بغائط، وكذلك نجتهد أن نصرف أمور الدنيا عن أذهاننا قدر الاستطاعة. وقد قال بعض أهل العلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، بارك الله فيكم والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من أمر الشهادات، فالشهادات هنالك شهادات على الحدود، شهادات في الطلاق والنكاح، شهادات على الأموال، شهادات على الإرضاء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
من فضلك لو سمحت كنت عايزة أسأل قراءة القرآن ممكن أن أنا أقرأه بصوت مسموع ولا ممكن أقرأ في سر بعناية كده؟
تقصدي بعيدين عن بعيد عن الرجال أم أمام الرجال؟
نعم.
بعيد عن الرجال الأجانب أم أمام؟
لا بعيدا عن الرجال.
بعيدا عن الرجال تقرئين بصوت مسموع، أما القراءة بالنظر فلا تعد قراءة. القراءة بالنظر مرور العين على الآيات لا يعد قراءة، لا يعد قراءة. بارك الله فيك.
شكرا.
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عفوا يسر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، فقيل للصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا باضطراب لحيته، قالوا باضطراب لحيته عليه صلوات الله وسلامه. فبينت بارك الله فيكم أن الشهادات على أقسام، شهادات في الحدود ولا تصلح فيها شهادات النساء من الأصل، شهادات في بالإجماع المنقول، وشهادات في النكاح والطلاق لا تصلح شهادة المرأة فيها عند الجمهور، وشهادات الأموال، الشهادات على الأموال شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، والشهادات على الإرضاع يرى فريق من أهل العلم أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع معتبرة، والاستدلال بما سمعتم من أن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام دعها عنك، أي دع عنك زوجتك، كيف وقد قيل، أي ما دامت امرأة ثقة مأمونة قالت ذلك ففارق زوجتك. فلذلك اعتبر فريق من العلماء شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مجزئة. وهنالك مسألة فقهية أخرى تتعلق بالشهادات، إذا لم يوجد إلا شاهد واحد فهنالك حديث حسنه بعض العلماء بل صححه فريق منهم بمجموع طرقه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن لازم في الشهادة العدالة لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فلازمت العدالة في الشهود الذين يشهدون على الأموال وعلى غير الأموال كذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
هاتي.
توفي رجل وترك بنت وأولاد أخ، فكم نصيب كل منهم؟
البنت لها النصف وأولاد الأخ يقتسمون الباقي.
البنت لها النصف؟
نعم.
أولاد الأخ كام؟
يقتسمون الباقي.
الباقي. نعم. طيب من فضلك سؤال تاني.
نعم.
ما هو علاج الوسواس في الصلاة والوضوء؟
علاج الوسوسة في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، فادفلي تفلا خفيفا على اليسار وتعوذي بالله من هذا الشيطان. بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أي خشية أن تضل إحداهما في الشهادة، أي خشية أن يبتعد الاستحضار عن المرأة وأن يخونها عقلها فتضل عن الحق، فإذا شهدت معها امرأة أخرى قوت أمرها. وهنا يذكرون طريفة أو لطيفة وردت عن أم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولم أحقق سندها. حاصل هذه المنقبة لأم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها استدعيت للشهادة مع امرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين، يسمع من هذه على انفراد ومن تلك على انفراد حتى يصل إلى الحق من وجهة نظره، فاعترضت أم الإمام الشافعي قائلة لا تفرق بيني وبينها. قال لها لماذا؟ قالت لأن الله قال أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا يعني عايزة يعني الزكاة بتاعت المال بتاعتي بتبلغ النصاب قبل رمضان بست شهور، بس أنا نفسي إن أنا أطلعها في رمضان عشان يعني أبلغ الخير بتاع رمضان يعني. فيعني ده أول سؤال يعني، طب ممكن إن أنا أطلعها السنة في رمضان يبقى كده عد عليها سنة وست شهور وأزود أضعفها ولا ماذا؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذا ممكن إذا صنعت معادلة، يعني أنت تفضلت بقولك سأضاعفها، لكن أخرجيها قبل حلول الوقت. يعني إذا كانت، إذا كنت تخرجيها بعد ستة أشهر من الآن، أخرجيها في رمضان، عفوا يعني قدمي ولا تؤخري، قدمي الزكاة ولا تؤخريها، بارك الله فيك. هذا وإن كنت تبنين هذا على اعتقاد منك بصحة الحديث الذي هو إن الفريضة في رمضان تعادل 70 فريضة فيما سواه، فهذا الخبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخبر الذي هو إن الفريضة في رمضان تعادل 70 فريضة فيما سواه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو إلى ما كنت بصدده من التأويل، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ثم قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني والله أعلم إذا دعي الشاهد إلى المحكمة أو إلى أي مجلس للإدلاء بشهادته على أن فلانا اقترض من فلان فلا يتردد، بل عليه أن يذهب، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فهذا أمر الله عز وجل. وإن تخلف شاهد أو تعمد الكتمان فربنا يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عبد الشيخ
تفضل. الحمد لله.
يا عبد الشيخ
تفضل.
بعدين حضرتك أسأل حضرتك على الإيجار المنتهي بالتمليك هنا عندنا، أو اللي يسمونه الإيجار مع الوعد بالتمليك.
الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز ولا يحل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حضرتك أنا أعمل مهندس في جاري فرصة شركة منشآت إدارية.
شركة ماذا؟
منشآت إدارية، تمسك المبنى كامل بتديره مثلا صيانة وكده.
منشآت إدارية؟
تدير المنشأة إداريا، بالنسبة مثلا لو فيها صيانة تكييف، صيانة كهرباء.
طيب السؤال،
في شغل في الجاي في بنك،
يعني
هنمشي البنك ناخد صيانة التكييف والكهرباء اللي فيه، فهل لا. هذا يعني العمل هنا في شبه أو كده؟
العمل جائز لأن البنك متعدد الأغراض، العمل جائز مع الكراهة، يعني إذا كنت مختارا فابتعد عنه، إذا عملت فيه فليس العمل في صيانة البنوك ليس العمل بمحرم، لأن البنك متعدد الأغراض. إذا كنت نعم بارك الله فيك، فإذا كان الأمر باختيارك ابتعد، إذا عملت ليست بآثم والله أعلم، بهذا القدر الذي ذكرت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ، رأي حضرتك أو رأي الدين في اللي هو بيقرأ قرآن وهو ماشي في الطريق أو راكب مثلا مواصلات أو حاجة، هل يجوز ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما قولك رأي الدين فالأولى اتقاؤه، لأن المجيب قد يخفى عليه الرأي في هذه المسألة، الرأي الصائب في هذه المسألة، فيأسم إذا قال لك رأي الدين كذا وكذا، إنما يجتهد. وهذا الباب أزيده إيضاحا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بريدة بن الحصيب أميرا على سرية فقال إذا حصرت حصنا فأرادوا النزول على حكمك فأنزلهم على حكمك، وإن أرادوا النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قل لهم سأجيب سأحكم فيكم سأجتهد في الحكم فيكم بما يوفقني الله، لكن قد أصيب قد أخطئ. أما على كل حال فالمسألة التي ذكرتها يجوز قراءة القرآن أثناء المسير، ورب العزة يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذكر يدخل فيه القرآن، والله أعلم. السلام عليكم.
في هذا السؤال يقول إن بنينا بيتا عن طريق قرض مصرفي، وكان هذا القرض على دفعات، بدأنا ببنائه في حوالي 3 دفعات، ومن الله علينا بالتوبة فلن نعود إلى هذا العمل مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أسألك بمعناها بالله عليك أن تدلني، معنى هذا البيت وصل إلى حد معناها إلى حد صب الأسقف ولم نصبه، ونحن نفكر في بيعه لننتفع به بشراء بيت آخر نزيد عليه حوالي معناه مبلغ من الحلال بإذن الله، فهل يجوز لنا ذلك أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فعلى ما فهمته من الأخت أنها اقترضت مبلغا من البنوك الربوية لبناء منزل، فبنوا المنزل وبقي شيء ثم رزقهم الله التوبة فأرادوا بيع هذا البيت وشراء بيت آخر، فهل هذا جائز؟ نعم الأخير جائز، والأول يستغفرون الله مما حدث والله يقبل التوبة عن عباده والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو لما كنت بصدده. يقول الله سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع الشهداء إذا دعوا للشهادة، والامتناع عن أداء الشهادة إذا طلبت من الكبائر، الامتناع عن أداء الشهادة إذا طلبت منك من القضاة من الكبائر، ورب العزة يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه والعياذ بالله. وربنا قال ولا تكتموا الشهادة، ها هنا قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا من الكتابة، وإن كانت الكتابة تتكرر وإن كانت الكتابة كثيرة وإن كانت البيوع كثيرة، فإن الله قال ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لكن تبين آنفا أن هذا الأمر أمر ندب وإرشاد لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال تعالى ذلكم أقسط عند الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
أني أحبك في الله يا حضرة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤال بس أريد الإجابة عليه. الله يرضى عنك.
وعليك يرضى ربي. تفضل هات سؤالك.
ما حكم المرأة المفقود عنها زوجها منذ 18 سنة؟
المفقود
ولها منه ابنتان، فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أهل زوجها أو أن تزورهم وتبيت عندهم؟
تقول زوجها مفقود؟ أي نعم.
أي نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلها أن ترفع أمرها إلى القاض ويقضي لها بفسخ الزيجة، فإن كثيرا من أهل الفقه حددوا المدة التي تقضيها المتوفى عنها زوجها المفقود عنها زوجها 4 سنين، كذا روي عن عمر رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي اختطفته الجن، رويت قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمان أن رجلا اختطفته الجن فمكثت زوجته 4 سنوات تزوجت زوجته بعد سنوات 4 من وفاته، ثم إن زوجها جاء بعد ذلك، لكن على كل هذا ليس بالنص من الكتاب ومن السنة المحدد، وإن كان قال به بعض أهل الفقه، لكن عموما المفقود عنها زوجها ليس فيها نص صريح بالمدة التي تنتظرها، والقول القائل أنها تمكث أبد الدار قول فيه ظلم وفيه بعد عن أجواء الشريعة العامة وعن الأدلة العامة التي ترفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتي يفقد زوجها ترفع أمرها للقاضي، ويفترض أن القاضي ينظر في أمرها وفي أمر زوجها هل غاب المدة التي يصعب معها أن يرجع أم لا، ويفسخ لها القاضي زيجتها منه وتتزوج بشخص آخر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
سيدي الفاضل، بارك الله فيك وبارك الله عمرك وكثر الله من أمثالك.
وإياك تفضل.
في شهر رمضان وبعد الفطور قد سد القول بيني وبين زوجتي، فحتى بلغ القول بي إن أنا فقدت جميع يعني ما في أعصابي بمعنى الكلمة، لأنها كانت يعني سبحان الله ما بعرف كيف اللي صار في عقلها في هذا النصف. فالمهم أنا يعني سبيت الدين غصبا عن إرادتي، وندمت أشد الندم لأن أفتى لها أحد العلماء إفتاء باطل، وأفتى بها على هذه الفتوى أن هل يسمح أو يبارك للزوجة أن تشتري من فلوس زوجها المغترب أرض وتسجلها باسمها وترفض تسجيلها باسم زوجها وباسم أطفالها؟ حتى قلت لها حطي الأطفال معاكي، قالت لا، رفضت رفضا باتا. فقد صرت يعني ثورا شديدا. من اللي سمح لك؟ قالت الشيخ فلان. فسبيت الدين لها ولهذا الشخص، ويؤسفني أستاذ دكتور أزهري كمان، مش دكتور، أستاذ دكتور أزهري في القاهرة، وأبتالها قال لي هذا من حقك لأن أنت وفرتيه من مصروفك، كيف يكون من مصروفها وفر؟ وإن وفر هل يا فضيلة الشيخ هل هذا جائز؟
أنت تسأل الآن.
رفضت تسجيلي أنا معك في الورقة فسجل الطفلين.
عفوا.
فرفضت رفضا باتا نهائيا.
عفوا عفوا.
طلبت بعدها هذا الكلام الفصال. قالت
طيب اسمح لي اسمح لي في الجواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يبدو أنه يسأل عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة كونه سب الدين وقد خرج عن شعوره تماما كما يزعم، أنه فقد تماما أعصابه فسب الدين. فاستغفر الله واعمل عملا صالحا واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعفو الله عنك. فربنا قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وتعذر بالحال التي وصلت إليها، فنسأل الله أن يتجاوز عنك وعنا وعن سائر المسلمين. هذا ما يتعلق بالقضية الأولى، استغفر الله منها وعمل عملا صالحا وتكلم بالشهادتين، بارك الله فيكم. أما المسألة الثانية، تلك المسألة المالية التي بينك وبين زوجتك، فهذه قضية ينبغي أن يجلس بينكما رجل من أهل الفضل من أهل العلم ومن أهل الخبرة، ويستمع منك ومن زوجتك ويقضي بالذي يقرب الجميع من الله سبحانه وتعالى. ينظر هل حقيقة أن الزوجة دفعت مالا، فالذي دفعته يكون لها والذي دفعه الزوج يكون له. فهذه قضية ينظرها أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح والخبرة في بلادكم ويستمع منك ومنها، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا كنت أعمل في دولة كده بالراتب، والشهر ورا شهر المهم نزلت بمبلغ بعد 3 سنين 100,000 جنيه تقريبا 100 أو 110,000 جنيه.
الحمد لله
كنت لا أملك من الدنيا شيء، جزء بنيت به بيت وجزء اتزوجت به وجزء تجارت به حوالي 45,000.
الحمد لله
ما كنت لا مش كنت لا أفقه شيء، كنت في الدين لا كنت أفقه، ولكن ما كانش في اهتمام، ولكن من الله علي بالهداية.
الحمد لله.
الآن لا أملك شيء إلا مرتبي وبيتي وزوجتي وابنتي.
نعم.
وأريد أن أؤدي زكاة هذا المال، فكيف أؤديه؟ أؤدي على المال كله
يعني
ولا على
أنت اشتريت بالمبلغ بيتا
ثم تزوجت على قسمته 3 أقسام.
لكن سؤالي هل اجتمع معك المال في يدك أو كان تحت تصرفك وبقي سنوات لم تزكى عنه، أو أنه بمجرد ما توفر اشتريت البيت؟
بمجرد ما توفر نزلت لمصر واشتريت البيت وقعدت أجهز وتزوجت، بس على الأمانة بيني وبين ربنا عشان أنا بسأل، ركنت منه حوالي 45,000 جنيه تجرت بيها.
يعني الآن معك 35,000؟
مع الآن لا، ليس معي أي شيء.
عموما إذا كان المال اجتمع معك مال بلغ النصاب ثم بقي معك سنوات إلى أن وصل 110,000 ولم تكن زكيت في تلك السنوات، ألزمت بأن تزكي هذه السنوات. لكن إذا كان المال اجتمع معك مرة واحدة واشتريت البيت فلا زكاة عليك، لكن إذا كنت اجتمع معك المال واقتطعت 35,000 تتاجر فيها زمنا، على هذه 35 زكاة، فلا بد من الجلسة معك أو اتصال هاتفي استوضح منك ما الذي كان منك في حتى تخرج الزكاة التي أوجبها الله عليك إن كانت عليك زكاة. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله.
الأول دعاء اللهم إني عبدك وابن أمتك، هل تقول المرأة إني أمتك أم تذكر نفس الحديث؟ الثاني الأدعية المكروب، هل يكرر الأدعية طوال اليوم أو مع أدعية الصباح والمساء؟ الثالث إذا أردت الاستغفار 1,000 مرة في اليوم وقسمت 200 بعد كل فريضة والوارد 3 بعد الفريضة، هل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل عن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب، ما أصاب أحدا هم ولا حزن ولا غم، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخر الحديث. تسأل هل تقول اللهم إني عبدك أم أنها تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، يعني هل تراعي المعنى أو لا تراعيه؟ أولا الحديث نفسه عليه بعض الملاحظات، ففي سنده رجل يقال له أبو سلمة، هل أبو سلمة هذا هو أبو سلمة الجهني الثقة أم أبو سلمة آخر مجهول؟ هذان وجهان لأهل العلم، فالذين قالوا إنه المجهول ضعفوا الخبر ولم يثبتوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكاد يكون الذي تطمئن إليه النفس أن الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن ثبت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام على رأي الذين قالوا إن أبا سلمة وأبو سلمة الجهني، فأيضا الخلاف قائم، هل تراعي المرأة المعنى؟ وهذا الأقرب، فالمرأة لا تقول اللهم إني عبدك لأنها ليست ذكرا، إنما تقول مراعية المعنى اللهم إني أمتك، فهذا الأظهر. ومن العلماء من قال الحديث يكون تعبديا فتلتزم النص، لكن الأظهر هنا أنها تراعي المعنى في هذا وفي الأخبار الواردة نحوه، كحديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. المرأة أيضا تراعي المعنى كما قال فريق من العلماء وتقول اللهم إني أمتك، والله أعلم. أما دعاء المكروب هل يقيد بالصباح والمساء؟ هنالك أدعية تقيد بالصباح والمساء وأدعية ليست مقيدة، فإذا كان هناك تقييد قيدت وإلا فأطلقت، وهذا الأظهر أن المكروب يدعو إذا نزل به الكرب صباحا كان أو مساء كان أو بين الصباح والمساء، والله أعلم. أما الاستغفار الذي تزمعه الأخت وهي أنها تستغفر في اليوم 1,000 مرة تقسمها 200 بعد كل صلاة حتى يسهل عليها ذلك، فلها ذلك، لكن التنويع أولى، ولا تنشر صنيعها في الناس، إنما يكون ورد لها تفعله، والأولى أن تنوع ولا تثبت، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. أنا الذي اتصلت بك قبل قليل بخصوص المرأة التي فقد عنها زوجها.
نعم.
الله يرضى عليك، جاوبتني عن بداية السؤال، أما بقية السؤال فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أهل زوجها أو أن تزورهم وتبيت عندهم؟ وجزاكم الله ألف خير.
تحصيل المفقود. لا، إذا كانت هناك خلوة في بيت أهل الزوج المفقود، خلوة برجال أجانب، فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، وقال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لكن إن كانت تذهب إلى أم المفقود أو إلى أخت المفقود فلا بأس ما دامت الفتنة مأمونة، فلا عبرة بالفتنة وبالخلوة بالرجال من عدمها. بارك الله فيك. إن كانت ستخلو بإخوة الرجال الذكور فهذا حرام، هذا حرام، أو كانت تختلط فهذا ممنوع. أما إذا كانت تذهب إلى أم زوجها أو إلى أخت زوجها وليست هناك خلوة وليس هناك اختلاط فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
كيفك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
نحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله أنا عندي سؤال لحضرتك، ما هو رأيكم في التعويض الذي تحكم به المحكمة تعويضا عن ضرر تسبب فيه شخص لشخص آخر؟ هل هذا التعويض حلال أم حرام؟ سواء الضرر كان مادي أو معنوي.
هذه تختلف باختلاف الأحوال. فكثيرا نعم. ما تقضي المحاكم بأشياء لها وجوه من الصحة. وأحيانا لا يكون لها وجوه من الصحة، فلا بد من النظر إلى المسألة بعينها. بارك الله فيك، والله أعلم.
نستأذن حضرتك في رقم تليفونه.
نعم خذه، الهاتف المشهور 010-512-24-24. السلام عليكم. السلام عليكم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تسأموا، قال الله سبحانه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أقرب إلى عدم الارتياب. أقرأ الكتابة تدفع الارتياب. فأحيانا وفي كثير من الأحيان الشخص منا يقال له أنت فعلت كذا وكذا أو أخذت كذا وكذا وينكر. فإذا أتاه الشخص بورقة فيها خطه الموثق الذي يعرفه هو، فحينئذ يتراجع عن ظنه، لأن السهو وارد على بني آدم كما هو معلوم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيضا ما رددت السلام، أصلح الرد.
وعليكم السلام ورحمة بارك الله وبركاته.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وياك تفضل.
ما حكم إنسان يعني مش نادر، هو قال إن أنا أجيب حدا للجامع وبعد كده ما تأثرتش معاه الحكاية دي، ما جبهاش يعني الحدا اللي كان عاوز يجيبها للجامع،
يعني هل نذر؟ كان نذرا؟
لا مش نذرا، هو قال أنا أجيب حدا كده للجامع مثلا زي ساعة كبيرة وما جبهاش، الحكم فيها بتاخذه كفر كفارة يمين ولا؟ أنا ما حلفتش بس.
لا، ما دام لم يحلف ولم ينذر فلا شيء عليه. ما دام لم يقسم ولم يكن هذا الصنيع نذرا فلا شيء عليه. بارك الله فيك، والله
بارك الله، بارك الله فيك يا شيخ
وفيك. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أحسن الله إليك وحافظك الله.
ولك وإياك.
من فضلك عندي استفسار بس يا سمحت.
اتفضل.
انا بفضل الله يعني ربنا من عليا وبقيت من اهل السنه والجماعه وانتهج المنهج السلفي والحمد لله رب العالمين.
يا رب لك الحمد.
ولكن والدي رحمه الله كان من علماء الازهر وكان اشعريا، توفى الله على ذلك،
اذكره بخير. وبعد
واخي يعمل مدرس موسيقى، واختي تزوجت رجل علماني وتنتهج المنهج العلمانيه، وأختي الأخرى تعمل مضيفة في الطيران وتريد أن تتزوج برجل شيعي، وأنا ضاق صدري بسبب هذه الأمور ويعني تعبت في الدعوة إليهم بالحسنة وبغير الحسنة، وأنا دلوقتي مستصعب على نفسي بالرغم، أنا تعبان من كتر ما أنا مش عارف أتصرف معهم إزاي. فبالله عليك قول لي أنا يعني إيه التصرف اللي أعمل إيه مع الناس دي؟ أنا تعبت ومش عارف، يعني خايف لا يضايق أصلا علي أنا وعلى ديني وعلى أولادي وعلى حياتي. بالله عليك فدني، جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هنالك أمر لزاما أن تفعله، وإن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله قد يكون له عظيم الأثر في هدايتهم بإذن الله، ألا وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، فلا تنفك عن دعاء الله لهم بالهداية، فإن الذي يهدي هو الله والذي يصرف هو الله، فأكثر من الدعاء لهم جميعا بالهداية، ثم ابذل النصح بالمعروف، ذكر بالآيات، ذكر بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبوا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أمرا، وإذا أراد الله أمرا قضى، فحينئذ يتأتى معك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا أنفسكم، تعاهدوها بالإصلاح، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وأذكر اليوم وأنا أقرأ عرضا قول الله عز وجل: والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أبوان كريمان مؤمنان لهما ابن عاق وكافر، يذكرانه بالبعث، يذكرانه بالمعاد، يخوفانه من النار، فهو يقول لهما: أف لكما، تقذرا لكلامكما ونتنا كلامكما أو نتن كلامكما، أتعدانني أن أخرج يوم القيامة وقد خلت القرون من قبل، الناس ماتوا قبلي ولم يخرجوا ولم يبعثوا، وهما يستغيثان الله، الأبوان يناشدان الله، يطلبان من الله سبحانه وتعالى ويستصرخان: ويلك آمن، ويلك آمن، إن وعد الله حق. فيتمادى في الكفر والغي قائلا: ما هذا إلا أساطير الأولين. فليكن قلبك مطمئنا أن الهادي هو الله، فاتجه إلى الله بالسؤال والدعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم
يا شيخ، أنا لسه اتصلت بك من شوية فلم أرتاح في الحكم، ماذا أفعل في زكاة هذا المال؟ المال أنا قلت
لك ما قطعت معك الحديث، أرجعت إلى أن تتصل بي أستفصل منك كيف اجتمع معك المال، هل أديت زكوات سنوات أم لم تؤدي؟ لأنه لا يتصور، أو عفوا من طريقتك في الحديث، أن المال اجتمع معك دفعة واحدة، أن المال جاءتك 110,000 فوضعتها في بيت، هذا غير مفهوم من سؤالك، إنما المال اجتمع شيئا بعد شيء بعد شيء. فيفترض أنه إذا بلغ النصاب 10,000 مثلا بدأت تزكي عنها سنويا، وهنالك نظام للزكاة في سائر المال الذي دخل عليك. فإذا كنت زكيت يختلف الأمر عما إذا كنت لم تزكي، فأريد معك وقتا أو تجلس مع شخص صالح في بلدك تشرح له كيف اجتمع معك المال، وبعدها كيف ازداد، وهل زكيت أم لم تزكي، لابد من هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بدي أسأل، إذا الرجل غاب عن زوجته فترة طويلة يحق له يطلب الطلاق؟
من حقها إذا غاب عنها الزوج فترة طويلة وتضررت، من حقها أن تطلب الطلاق، من حقها ذلك.
إذا غابت مثل 4 شهور أو 5 شهور، هل الفترة هي تعتبر فترة طويلة ولا لا؟
4 شهور 5 شهور 6 شهور في الأعراف السائدة ليست بفترة طويلة، لكن إذا كانت متضررة منها وهذه الفترة قصيرة في الأعراف السائدة، وإذا كانت متضررة وأثبتت الضرر لا أن تطلب الخلع، لا يكون حينئذ طلاقا وإنما يكون خلعا، لكن الأولى لها أن تصبر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم أقسط عند الله، أي الكتابة أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، أدعى لأن تكون الشهادة قائمة وثابتة، وأدنى ألا ترتابوا، أقرب إلى عدم الشك وإلى عدم الارتياب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأعزك وأعز علماءنا.
وإياك.
يتكلم معك وليد مهجي من فلسطين.
تفضل.
من القدس وأكناف بيت القدس.
بارك الله فيكم وسلمنا الله وإياكم وبلادنا وبلادكم.
الله يعزك يا شيخ.
وإياكم.
أول بحييك وبحيي علماءنا.
بارك الله فيك.
الصبيات اللي الله باركنا إنه نشوفها.
بارك الله فيكم.
شيخ سؤال بسيط إن شاء الله.
تفضل.
هناك أنا أقطن يعني ببلد حيفا.
نعم.
ولكن اضطررت أن أبني بيتا خارج هذا البلد.
نعم.
ولكن مع السنين أساء لي جار فأنا مضطر إلى ترك هذا البيت الذي عمرته بمالي وتعبي والرجوع إلى حيفا مع ضيقة الماديات وإلى بيت بالأجار، فما تفيدنا بإذن الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا بأس أن تبيع البيت وتشتري بيتا حيث تسكن. تسكن إذا كنت تسكن في منطقة في أهل فضل وصلاح والبيت الجديد يحيط بك أشرار، فالمعلوم أن الشخص ينتقل من المكان الذي به أشرار إلى مكان به أبرار فهذه قاعدة مضطردة، أن الشخص ينتقل من الأماكن التي أهلها أشرار إلى الأماكن التي أهلها أبرار، وإن ضحى بشيء من دنياه فليصبر وليحتسب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يصرى عنهم بقوله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالحياة الدنيا مدها قصير ومنتهي، ولك أن ترفع أمرك إلى بعض إخوانك من أهل الصلاح الذين يزجرون هذا الجار المؤذي، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل له جار يؤذيه، فأرسل إليه النبي ينصحه فلم يقبل، فقال عليه الصلاة والسلام خذ متاعك فاجعله على قارعة الطريق، فجعل المتاع على قارعة الطريق، فكل من مر يسأل لماذا هذا المتاع؟ قال يزيني جاري فلان، فيدعون عليه ويسبونه، فما كان إلا أن تراجع الجار المؤذي عن إيذائه. لا أقول لك افعل هذا حذو القذة بالقذة، ولكن انظر إلى أهل الفضل والصلاح وانظر إلى المناسب، والله أعلم. السلام عليكم.
والله أعلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك يا شيخ مصطفى، أنا كنت عايز أشتري عربية.
نعم.
فبالنسبة للمعارض اللي هي بتعرض العربيات ديت، طبعا طلب مقدمة 10,000 جنيه، وانا كنت سألت احد الاخوان بالموضوع ده وقال لي اهم حاجة ان المعرض اللي ما يسلمكش العربية، يعني اللي يسلمك العربية البنك، وهو هي قسط على
يعني
5 سنين تقريبا.
انت ادخلت البنك في القضية.
نعم.
في اعمال البنك في هذا الصدد محرمة، لان البنك لا يمتلك السيارة.
ايوه.
ويبيع ما ليس عنده، والنبي قال لا تبع ما لا تملك، والبنك يجعلك توقع على عقود البيع عقود الشراء قبل أن يشتريها البنك، فهذا حرام الذي يصنعه البنك، وهذا منسحب على عموم البنوك عندنا في مصر، ويدخل فيه بنك فيصل الإسلامي كذلك، فشأنه شأن غيره من البنوك في هذا الصدد. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخنا.
وحياك.
بارك الله فيك.
وفيك.
عندي سؤال شيخنا، بارك الله فيك لو تسمح لي بس.
اتفضل.
السؤال الأول شيخنا متخصص بالأسباب.
نعم.
متخصص بأخذ بالأسباب.
متخصص.
بأخذ من بالأسباب. الأخذ بالأسباب.
الأخذ بالأسباب. نعم.
أنا الحقيقة مرة سمعت من أحد مشايخ شيخنا يقول إن الأخذ بالأسباب لو وقع مثلا السبب مثلا ان انا وقعت في قلبي ان هذا السبب هو السبب بشكل من مادة او حاجة قضيتها يكون شرك. واضح ان شاء الله هذه النقطة واضحة شيخنا؟
واضحة واضحة تفضل.
النقطة الثانية شيخنا مثلا يمكن بعض الاحيان الشخص يصيبه وسواس او فكر او مثلا الان في وجد امرار شيخنا في الونزة الخنازير او ما شابه الانسان ياخذ بالاسباب هل يجوز او ما يجوز مثلا الان انا فهمت من كلام الشيخ انه ما يجوز ان كان ما يجوز الاختلاط شيخنا الحقيقة الان ما اختلط اخذ بالاسباب خوفا من هذا المرض او ما شابه والله هو المعافي الحقيقة لكن هل اخذ بالاسباب بهذه الطريقة اني لا اخالط كثيرا حقيقة ما عندي عمل يعني اكون يعني طول الوقت مثل في البيت ما يكون عندي اشغال فهل انا لما اخذ ان هذا السبب ان شاء الله اني اجلس في البيت او ما اطلع كثير لما عندي شغل يكون هذا حقيقة يعني يمكن صارت شبه في قلبي ان هذا السبب يمكن يصير شرك الان اني انا خويت بالسبب القعود خويت بالسبب ما اخذ بالسبب الرئيسي مع اني بالحقيقة اخذ ان شاء الله بالسبب الرئيسي ان الله سبحانه وتعالى هو المعافي فهل النقطة واضحة شيخنا؟
تقريبا الى حد ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنحن وكما امرنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى امرنا كذلك بالاخذ بالاسباب طيب طيب هات السؤال السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماذا حضرتك شيخ
الحمد لله
الله إني أحبك في الله
تفضل الله حبك الله ورضا حبتنا الله
والله يا شيخ بالنسبة لأمور الذهب وبيع وشراء الذهب
نعم
فإني يعني أنا تاجر ذهب وفي اختلاط في الأمر بالنسبة للآجل وال اللهم صل على محمد يعني إن أنا بروح للتجار وأشتري ذهب فالذهب بالذهب موضوع عند الربا وكذا كنت عايز أفهمه يا شيخ
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما سؤال الأخ الأول أمرنا بالأخذ بالأسباب كما هو معلوم ومع الأخذ بالأسباب نتوكل على الله أمرنا بالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب فنحن جميعا نوقن أن النصر من عند الله ومع ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالأخ يسأل هل اعتقادي أن القوة التي نصرتني يكون شركا طبعا الاعتقاد بأن القوة التي نصرتك خطأ في المعتقد بلا شك الاعتقاد أن القوة التي نصرتك خطأ في المعتقد بلا شك فتعتقد تماما أن النصر من عند الله قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لكن إن تصرب إلى شخص مع السهو ومع العجلة أن القوة كانت سببا في انتصاره أن القوة كانت سبب في انتصاره وغفل عن رد الأمر لله فليستدرك النصر من عند الله وأمرنا بالأخذ بالأسباب إن قال شخص إن الأسباب هي التي نصرتني فقط اختل معتقده وقد يصل بهذا المعتقد ولا يعوذ بالله إلى الشركيات أما ما يثار حول الأمراض التي تفشت ويجدر بالجميع أن يستغفروا الله من ذنوبهم فإن هذه الأوبئة والأمراض تتسلط على الناس بذنوبهم لكن أقول إنه ليست كل الأمراض تأخذ حكم الطاعون ليست كل الأمراض تأخذ حكم الطاعون فالطاعون له حكم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها ليست كل الأمراض تأخذ حكم الطاعون في هذا الباب تفصيل واسع لكن لأن الوقت قد انتهى على ما أفادني إخواني من غرفة التحكم فلعلنا نتناول هذا بتفصيل في وقت آخر إن شاء الله تعالى وقدر أقول وبين يدي الانتهاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء وأن يعيننا جميعا وإياكم وإياهم على نصرة ديننا وأن يجندنا الله عز وجل لذلك اللهم آمين اللهم آمين هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله نتفقه فيهما ونتزود منهما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما. وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأقبلوا بارك الله فيكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله تنهلون منهما فهذا نور وهدى ورحمة. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والإعراض عن اللغو. فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو الذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. أهيب بإخواني وبنفسي أن نكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سمعا وطاعة وامتثالا لله إذ أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا رغبة في الأجر والثواب فالنبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. هذا ولنكثر جميعا من الاستغفار ولنكثر جميعا من ذكر الله والاستغفار فلن نزال بخير ما دمنا مستغفرين ذاكرين. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.